بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الحديث عن الطرق والوسائل التي ينهجها المؤمن من أجل أن يوفر لنفسه حالة الخشوع في الصلاة. ذكرنا أن من أهم الطرق والوسائل والتي تؤكد عليها الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث وأدعية أهل البيت، الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو طريق العشق وطريق المحبة. وحالة العشق والمحبة تحصل للإنسان المؤمن حينما يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. كلما تأمل الإنسان المؤمن في نعم الله الكثيرة التي لا يستطيع أن يحصيها أحد من الناس، وخصوصاً النعم المعنوية والتي من جملتها رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش الإنسان حالة الاتصال بالله عز وجل في أي وقت شاء. هذه حالة تعتبر من أكبر النعم على الإنسان. نجد في دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا من أوضح المصاديق، دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. لاحظوا هذا الدعاء الجليل جدا الذي الإمام سلام الله عليه في ظهيرة يوم عرفة تحت الشمس وعيناه ماطرتان دموعا، سلام الله عليه الإمام الحسين، كما تنقل الرواية أنه هو واقف وتحت الشمس وكان يبكي كثيرا، ويعدد في هذا الدعاء ما هي خلقة الإنسان، كيف أن الإنسان مخلوق، وكيف الإمام يصف بدقة أعضاء الإنسان. يبدأ الإمام منذ وجود الإنسان في أصلاب الآباء، في صلب الآب، إلى أن يصبح إنساناً كاملاً سوياً. يعدد الإمام هذه، تذكر هذه النعم يثير في الإنسان حالة الخشوع لله عز وجل. والمفروض من الإنسان المؤمن أن يستشعر بالنعمة ويقدر النعمة قبل زوالها. مشكلتنا نحن جميعا أننا لا نقدر النعمة إلا إذا فقدناها. الآن نعمة الأمن، كيف كنا قبل هذه الظروف الطارئة كنا نعيش بأمن واطمئنان، نجي المسجد لا تفتيش ولا خوف ولا أي شيء، وناخذ حريتنا في مساجدنا وحسينياتنا، والآن فقدنا هذه النعمة الكبرى. لاحظنا؟ وهكذا الإنسان، صحة الإنسان ما يدرك هذه النعمة العظيمة والجليلة. من يبتلى بالأمراض يدرك قدر هذه النعمة. إذن المفروض أن الإنسان يستشعر النعم الإلهية قبل أن تزول. وكلما استشعر الإنسان هذه النعم بشكل مستمر، وطبعا استشعار النعم متوقف على معرفة، فإن النعم منها ما هو دقيق جدا، خفي جدا، لا يلحظ إلا بالمعرفة، إلا بالعلم. وجميل أن الإنسان إذا سافر للتنزه لشم الهواء أن يستشعر هذه النعم الإلهية التي أنعم الله بها على الإنسان. من جملة الأمور الأخرى والعوامل الأخرى التي من شأنها أن تخلق حالة الخشوع في الصلاة هي حالة الخوف من الله عز وجل، فقد جرى التصريح والتأكيد في الكثير من الآيات والروايات بأن على المؤمن أن يعيش هذه الحالة، حالة الخوف من الله عز وجل. وآيات كثيرة وصريحة من جملتها: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كما يمكن القول أن جميع الموارد التي جرى الحديث فيها عن التقوى وعن أهمية التقوى ولزوم التحلي بالتقوى والتوصية بالتقوى لوحظ فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني كلما جرى الحديث عن التقوى يقصد بذلك الخوف من الله عز وجل. وأيضا في الروايات التي سوف أشير إلى بعضها إن شاء الله إذا سمح الوقت، جرت الإشارة إلى موارد عديدة إلى مسألة الخوف من الله عز وجل، وهكذا في الأدعية في المناجات الواردة عن أهل البيت. وهذه سيرة أهل البيت، حينما نقرأ سيرة أهل البيت حينما يحدثنا التاريخ عن حالات أهل البيت يجري الحديث عن خوفهم من الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أن الإمام معصوم، الإمام له مقام شامخ وعالي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ولكن من أبرز حالاته العبادية الخوف من الله عز وجل. هنا يطرح سؤال أو يطرح سؤال ويطرأ في أذهانكم هذا السؤال: لماذا نخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يخاف الإنسان شيئاً أو أحداً وفي نفس الوقت يرتبط به ارتباط المحبة والمودة؟ شلون صار في تناقض؟ يعني نخاف من الله ونرتبط به هذا النمط من الارتباط، أننا نحبه نعشقه. هل الله سبحانه وتعالى هل كثر يعني عند حالة تخويف للناس عمدا، يعني هو مظهر من مظاهر من يخوف، أو لا؟ ما هي قضية الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ هل يستلذ الله سبحانه وتعالى بأن يخافه الناس؟ الجواب كلا، إن الله ليس موجوداً رهيباً مخيفاً يشتمل على عناصر التخويف. لا، الله لطيف بعباده، رحيم ودود إلى غير ذلك من الصفات الجلالية والجمالية لله سبحانه وتعالى. إذن مصدر الخوف من الله ماذا؟ مصدر الخوف أحد أمرين، طبعا الأمر الأول واضح، الأمر الثاني شوية في غموض فيه خفاء. الأمر الأول هو أعمالنا، سوء أفعالنا التي ربما تجرنا إلى جهنم، تجرنا إلى العذاب الإلهي، استنادا إلى النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعاقب الإنسان على سوء أعماله، فإذا هذا الخوف أمر طبيعي لأن هناك عقاب، مقتضى السنة الإلهية أن هناك عقاب. نعم، إن خوف الناس من الله عز وجل يختلف كثيرا باختلاف مراتب إيمانهم ومعرفتهم. لذلك تقول الآية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد واحد يقول هذه الآية تنفي أن المؤمنين يخافون الله، بينما قلت قبل قليل أن من سيرة أهل البيت والروايات والآيات تؤكد لزوم الخوف من الله. وكيف نجمع بين هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم؟ الجواب: أولياء الله لا يخافون الله عز وجل من ناحية العصيان، لأنهم أولياء الله لا يعصون الله ما أمرهم، ولأنهم يعتقدون ووصلوا إلى هذه المرتبة من المعرفة والإيمان أنهم لا يرون ولا ذرة ملكية لهم ولما لديهم، وإنما يرون الملك كله لله عز وجل، فهم لا يحزنون إذا فقدوا شيئاً مما يملكون، حتى لو فقدوا أنفسهم، لو فقدوا أولادهم، أموالهم إلى غير ذلك، لأنهم يعتقدون أنها لله عز وجل، ليس لهم فيها شيء، فهم لا يحزنون من هذه الجهة. لكن هناك استثناء مضمر تفيده الآيات الأخرى، تفيده النصوص الأخرى، أن هناك خوفاً من الله عز وجل، رهبة وخشية منه لمعرفتهم به عز وجل. إذن ماكو تناقض. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بلحاظ المملوكية لله عز وجل. إذن خوف أولياء الله من سنخ آخر، نحن ربما كلما تأملنا لا نعرف تفاصيل هذا الخوف. شنو دليلك؟ عندك شاهد على هذا؟ نعم، نحن نقرأ دعاء كميل في ليلة الجمعة ونقول إن شاء الله نحن صادقون ولو على مستوى الطموح والآمال، ولا ما ينطبق علينا عبارات دعاء كميل، ما تنطبق علينا. يقول: فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. يعني أمير المؤمنين يحزن على فراق الله عز وجل لأنه امتلأ قلبه عشقا ومحبة لله سبحانه وتعالى. يقول: أفرض أنني صبرت على عذابك لكن أصبر على فراقك، هل هذا ينطبق علينا؟ لا ينطبق علينا. إذن الخوف الذي هو من سمات أولياء الله، هذا الخوف الذي يعبر عنه أمير المؤمنين في دعاء كميل: فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. وقد يسمى هذا بخوف الخاصة. يقول بعضهم أن خوف الخاصة هو خوف الاحتجاب، يخاف الإنسان المؤمن أن يحجب عن رؤية الله، عن عناية الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لعل الخوف النوع الثاني ينسب إلى الخاصة، قد يقال أنه من باب الخوف من الوقوع في المعصية، هذا تفسير آخر. ربما يقال أن خوف أولياء الله من هذا الباب، أنهم يخافون وعندهم شدة في هذا الخوف من الوقوع في المعصية أو من سوء الخاتمة، من سوء العاقبة، طبعا من دون أن ينافي العصمة، لأن العصمة قد تكون في طول نتيجة الخوف الشديد تحصل القسمة، تحصل العصمة. وأيضا ربما يقال أن الخوف، خوف أولياء الله، هو أن يخاف المرء أن يحرم من النعم الإلهية في الآخرة، يعني النعم المعنوية كنعمة توجه الله سبحانه وتعالى وعنايته بهذا العبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعتبر عدم العناية، عدم التوجه، عدم النظر، عدم التكليف من جملة العقوبة الإلهية، كما في سورة آل عمران: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. هذا من أعظم العقوبات. وقد أشرت أنا في الأسبوع الماضي، لو أردنا أن نقرب هذه الحالات المعنوية بالأشياء المحسوسة، تصور أنك يغضب عليك أباك أو أمك أو أحد من أقاربك وتبقى عدة أيام لا يكلموك، شو يكون حالك؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى المنعم العظيم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخوف منه، الخوف من النوعين، وسوف نبين إن شاء الله بعض التفاصيل المرتبطة بالخوف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.